يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 71 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء 4 من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
جريمة المذهب الطوسي الكبرى بحق دين العترة الطاهرة، وهذا هو الجزء 27. إنها جريمة مزدوجة. الشق الأول فيها التحريف الديني والتزييف العقائدي، والشق الثاني محاربة برنامج العترة الطاهرة الذي عنوانه هندسة العترة لحفظ الدين. لازال الكلام يتواصل في الشق الأول من شقي هذه الجريمة النكراء. في الحلقة الماضية تم الكلام في العنوان 8، الأخلاق والسلوك والعرفان، بين أيدينا الآن العنوان التاسع، العنوان التاسع: ثقافة التقريب بين المذاهب وتحريف التاريخ المحرف. إنهم بهذه السياسة، بهذه الخطة، وهم يعلنون التقريب بين المذاهب، أتحدث عن الطوسيين، حينما يطرحون هذه الثقافة فإنهم بشكل تلقائي من حيث يشعرون من حيث لا يشعرون يقومون بتحريف التاريخ المحرف. التاريخ هو محرف أساسا، فيأتي هؤلاء كي يحرفوا التاريخ المحرف، كي يكون عندنا تحريف من بعد تحريف. إذن هذا هو العنوان التاسع: ثقافة التقريب بين المذاهب وتحريف التاريخ المحرف. إنهم يجاملون إلى حد الانبطاح، ومن دون مبرر، من دون مبرر. الطرف الثاني، الطرف السني، لا يطالبهم بهذا الذي يفعلونه ويقومون به. وبالمناسبة أيضا، فإن الطرف السني لا يعبأ بهذا الذي يقوم به الطوسيون في مسألة التقريب بين المذاهب. السنة ليسوا مهتمين بهذا الموضوع أساسا، وعامة الشيعة لا علاقة لهم بالموضوع. إنهم الطوسيون، إنهم الحوزويون، إنهم المرجعيون، إنها الأحزاب الشيعية القطبية النجسة، إنهم السياسيون الكذابون، أتحدث عن السياسيين الإسلاميين المتدينين الشيعة. أكذب السياسيين بالعالم هؤلاء، لا شأن لي بأحوالهم وما هم عليه من الضلال والنفاق والمتاهة الواضحة، التي هي أضعاف متاهة بني إسرائيل، مثلما حدثنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عن ذلك. هناك مجاملة إلى حد الانبطاح، وهناك ديوثية عقائدية. أنا لا أتحدث عن الديوثية التي تعرف في المجتمعات فيما يرتبط بعلاقة الزوج وزوجته وما يقوم به من المفاسد من عرض زوجته في سوق النخاسة الجنسية. إنني أتحدث عن ديوثية عقائدية. هذه الديوثية العقائدية جانب منها معرفي، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وجانب منها أخلاقي، حينما يعرض رجال الدين الصغار يعرضون دينهم وذمتهم وضمائرهم للبيع في سوق حوزة النجف وكربلاء، وهذا ما هو بأمر جديد. منذ أن تأسست هذه الحوزة المشؤومة والأمر يجري على هذا المنوال. المجاملة إلى حد الانبطاح، والديوثية العقائدية التي تتجاوز السفاهة والصفاقة والقرف. لن أبقى أحدثكم بمثل هذا الحديث، وإنما سأضع أيديكم على حقائق محسوسة. مجموعة الكتب هذه التي أضع يدي عليها، هذه المجموعة من الكتب إنها أجزاء من كتاب بحار الأنوار للمجلسي المتوفى سنة 1111 للهجرة. ومر علينا الحديث عن بحار الأنوار وأهميته، ولا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في الحلقات الماضية. هذه هي الأجزاء الستة التي حرم المرجع البروجردي على صاحب المكتبة الإسلامية في طهران، حرم عليه أن يطبعها، لأنه كان بصدد طبع بحار الأنوار بالطريقة الحروفية الحديثة. إنني أتحدث عن فترة الخمسينات من القرن العشرين الماضي، حيث كان المرجع في ذلك الوقت هو حسين البروجردي في مدينة قم. فلما بدأت المكتبة الإسلامية وصاحبها معروف في تلك الأيام محمد الآخند، لما بدأت تلك المؤسسة بطباعة كتاب بحار الأنوار، حسين البروجردي أصدر فتوى بتحريم طباعة هذه الأجزاء. ماذا يوجد في هذه الأجزاء حتى حرمها حسين البروجردي؟ الأجزاء تبدأ من الجزء 28 وتنتهي بالجزء 33. إجمالا سأحدثكم عن مضمون هذه الأجزاء. الجزء 28 مع أخيه 29، إنها أجزاء بحار الأنوار للمجلس، هذان الجزءان 28 و29 تأريخ تفصيلي لمجريات الأحداث التي حدثت بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله، وما جرى على العترة الطاهرة، ما جرى على أمير المؤمنين، ما جرى على الصديقة الكبرى فاطمة. إنها الأحداث التي توالت وتلت استشهاد نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله. هذا ما يرتبط بالجزئين 28 و29. أما الجزئان 30 و31، هذان الجزئان يغطيان الفترة من خلافة أبي بكر إلى خلافة عمر إلى خلافة عثمان، وهذان الجزئان يتكفلان ببيان مثالب ومطاعن هؤلاء الذين أشرت إليهم. الكلام الموجود هنا ما هو بافتراءات، الكلام المذكور هنا موجود في كتب المخالفين أيضا، قد يكون بصورة جزئية في بعض المصادر، وقد يكون بصورة مخففة إلى الحد الذي تتحول إلى شبح. الجزآن الباقيان الثاني والثلاثون والثالث والثلاثون إنها وقائع بيعة المسلمين لأمير المؤمنين وما جرى بعد ذلك، ما جرى مع الناكثين مع عائشة والذين كانوا معها في واقعة الجمل، ومن الجمل إلى صفين ومن صفين إلى النهروان إلى الخوارج، وماذا جاء بعد القضاء على الخوارج. هذه هي الأجزاء الستة، تشتمل على أحاديث رسول الله وأحاديث الأئمة وما نقل من الوقائع في كتب المخالفين، فضلا عن كتب شيعة العترة الطاهرة. كل هذا بإجماله، كل هذا الكلام بإجماله له من التفصيل الواضح والمهم جدا في تشخيص الحق من الباطل بالنسبة لأمة النبي التي عاشت أيام زمانه صلى الله عليه وآله. هذه الكتب صدرت الفتوى بخصوصها أن لا تطبع، حرم البروجردي طباعتها. ذهبت إلى إيران سنة 1980 ميلادي، ومن بدايات ورودي إلى إيران كنت أبحث عن كتاب البحار، واشتريت كتاب البحار، لكن هذه الأجزاء ليست موجودة. وحينما سألت عن هذه الأجزاء أجابني من أن الأجزاء ما طبعت. لماذا لم تطبع هذه الأجزاء؟ لأن البروجردي قد حرم طباعتها. البروجردي مات وشبع موتا، أنا أحدثكم في سنة 1980، وقد اشتريت كتاب البحار من مكتبة علي الآخوند، وعلي الآخوند هذا هو شقيق محمد الآخوند الذي يمتلك المكتبة الإسلامية في طهران والذي طبع كتاب البحار. فاشتريت كتاب البحار من علي الآخوند من مكتبته في منطقة صفائية في مدينة قم، وكانت نسخة البحار ناقصة، فسألته كيف أستطيع أن أكمل نقص البحار؟ قال ابحث عن الطبعة الحجرية القديمة لهذه الأجزاء، وبحثت فما وجدت قطعا في المكتبات العامة كمكتبة المرعشي مثلا، توجد طبعة حروفية لكتاب البحار بمجلدات كبيرة، إنها الطبعة المعروفة بطبعة الكمباني، ولكنها مشحونة بالكثير والكثير من الأخطاء، ولا توجد نسخ منها للبيع في سوق الكتب. وتوجد كذلك النسخة الحجرية الكاملة للبحار في هذه المكتبات العامة، لكنني أسأل عن تكميل هذا النقص من خلال الكتب المتوفرة في سوق الكتب حيث تباع وتشترى. سمعت بعد ذلك من أن أحد التجار الإيرانيين في طهران قد طبع الجزء الثامن، قد طبع المجلد الثامن الذي يشتمل على هذه الأجزاء، لكنه طبع النسخة الحجرية. فسألت عنها فما عثرت عليها بسهولة، وجدتها في أحد المكتبات بعد أن أخذ مني ثمنا مضاعفا، بينما التاجر الإيراني طبعها لأن تباع بسعر رمزي لأجل أن ينشر الحقائق التي كانت في هذا المجلد عنادا لما قام به البروجرتي. دفعت ثمنا مضاعفا لعدة أضعاف لهذا الكتاب الذي كان مجلدا بجلد أزرق، إلى الآن أتذكر الأزرق الغامق الذي كان لونا لجلد المجلد الثامن من بحار الأنوار الذي يشتمل على هذه الأجزاء الستة والذي يعرف بمجلد المطاعن، مطاعن أعداء العترة الطاهرة. لم يكن هناك عنوان على غلاف الكتاب ولا حتى في داخل الكتاب، وإنما هناك عنوان كتب بالطريقة القديمة بحسب الطبعة الحجرية في بداية الكتاب. وكان مطبوعا على ورق الرديء، ولم تكن صورة ما طبع على ذلك الورق بالنحو الواضح، فكنت أقرأ فيه من خلال العدسة، من خلال العدسات لتكبير الكلمات. وأنا أتساءل لماذا هذا؟ لا يوجد شيء غريب في هذه الأجزاء، تتذكرون حكاية الطبيب العراقي والدودة؟ إنها الدودة المرجعية، لا يوجد جواب لهذا الذي أحدثكم عنه. أتعلمون أن صاحب المكتبة أغلق باب المكتبة حينما أعطاني الكتاب، وعدني، قال لي تأتيني في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني، فجئته على الموعد، فلما رآني بعد السلام أغلق الباب ثم أخرج الكتاب من مكان كان قد أخفاه فيه بين الكتب، وطلب مني أن أضعه تحت عباءتي لا أن يراه أحد. لا أدري ما الذي كنت قد اشتريته، إنني اشتريت كتابا من مكتبة تبيع الكتب، وهذا الكتاب شيعي ومؤلفه عالم إيراني، وأنا في إيران ومؤلفه قد مات. سنة 1111 للهجرة، وأنا أحدثكم عن سنة 1400 للهجرة. قد مات قبل هذا التاريخ بقرون. وما هو الذي في أوراق هذا الكتاب؟ حديث العترة، حديث العترة، وتأريخ مظلومية أمير المؤمنين. لا يوجد شيء فيه ليس موجودا في الكتب الأخرى. المجلس جمع المعلومات من المصادر الشيعية والسنية، وما هو بشيء جديد. هذه المعلومات نحن نعرفها. قد تكون هناك بعض التفاصيل ليست معروفة في الثقافة الشيعية العامة، لكنني أتحدث عن الصور الإجمالية فإنها مشهورة في الثقافة الشيعية العامة. والسنيون لا يعرفون شيئا عن كتاب بحار الأنوار، ولا يعرفون شيئا عن هذه الأجزاء، وحتى لو عرفوا لا يعبؤون بما في الكتب الشيعية. أصلا السنيون لا يقيمون للشيعة وزنا، وخصوصا وأنا أحدثكم في سنة 1980 ميلادي، لا يعبؤون بالشيعة ولا يجدون لهم قيمة ولا يزنونهم بأي وزن. فلماذا هذه الديوثية العقائدية يا أيها البروجردي؟ لماذا؟ لماذا كان صاحب المكتبة خائفا؟ كان خائفا من أتباع منتظري الذي يقول عنه الخميني من أنه هو ومطهري ثمرة عمري. وإن كان الخميني بعد ذلك قد عزله، عزل منتظري. منتظري هذا غارق إلى أذنيه، بل إلى أم رأسه، غارق في القذارة الناصبية بعيدا بعيدا جدا. أتباعه كانوا يراقبون سوق الكتب، ولذا كان صاحب المكتبة خائفا، فأغلق الباب حينما دخلت إلى مكتبته على الموعد وطلب مني أن أضع الكتاب تحت عباءتي. صورة غريبة، صورة غريبة وغريبة جدا. هل السنيون يريدون من الشيعة هذا؟ والله لا يريدون هذا منهم. هل المعلومات في هذه الكتب خطيرة؟ والله ليس كذلك، هي موجودة ومنتشرة في الكتب الشيعية والكتب السنية، لأن الأجزاء هذه هي أجزاء جمعت فيها الأحاديث والأخبار والوقائع. المجلس لم يأتي بشيء من عنده، وإنما جمع المعلومات من الكتب المختلفة في المكتبة الشيعية وفي المكتبة السنية. وتوجد كتب في المكتبة الشيعية أقوى من هذه الأجزاء في موضوعها، في الموضوع نفسه، لكنها أهدودة. البروجردي كان بإمكانه أن يفعل هذا ففعل، ولو كان بإمكانه أن يفعل أكثر من هذا لفعل. وهذه الحالة هي تتكرر في الواقع الشيعي منذ بداية تأسيس الحوزة الطوسية اللعينة سنة 448 للهجرة، والحال هو الحال وإلى هذه اللحظة. نذهب إلى فاصل.
يا خير ذاكر ومذكور، يا خير شاكر ومشكور، يا خير حامد ومحمود، يا خير شاهد ومشهود، يا خير داع ومدعو، يا خير مجيب ومجاب، يا خير مونس وأنيس، يا خير صاحب وجليس، يا خير مقصود ومطلوب، يا خير حبيب ومحبوب. سبحانك يا يا من هو لمن دعاه مجيب، يا من هو لمن أطاعه حبيب، يا من هو إلى من أحبه قريب، يا من هو بمن استحفظه رقيب، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو في عظمته رحيم، يا من هو في حكمته عظيم، يا من هو في إحسانه قديم، يا من هو بمن أراده عليم. سبحانك يا الله.
بعد أن خفت وطأة منتظري، هذا كان مرجعا شيعيا ناصبيا بامتياز من نواصب الشيعة. النواصب على صنفين، هناك نواصب سقيفة بني ساعدة، وهناك نواصب سقيفة بني طوسي. حسين منتظري هذا كان مرجعا شيعيا ناصبيا بامتياز، مع سفاهته وسخفه وقلة عقله. خفت وطأته، الأحداث السياسية والفتن المتتالية في إيران، يعرف هذا الذي أتحدث عنه الذين عاشوا تلك الأيام. بعد أن خفت وطأته طبعت هذه الأجزاء وألحقت ببحار الأنوار، لكن أكثر الذين كانوا يمتلكون بحار الأنوار في تلك الفترة التي أحدثكم الآن عنها لم يعلموا أن الأجزاء قد طبعت، لأنها طبعت بشكل خفي إلى الحد الذي لا تذكر تفاصيل الجهة التي طبعتها. فلم يكن الحصول عليها في بادئ الأمر سهلا، ولذا فإن الذين تملكوا كتاب البحار حيث لا توجد هذه الأجزاء ضمن أجزائه بقي كتاب البحار في مكتباتهم ناقصا، وأعتقد إلى اليوم. كم كبير من المعلومات يرتبط بعقيدة البراء حذفها من المكتبة البروجردي. أي سوء توفيق لهذا الرجل، هذا رجل مخذول، رجل مخذول، هذا رجل لا بصيرة عنده، هذا رجل لم يكن موفقا حتى وإن قالوا ما قالوا عنه ونسجوا له الكرامات والمناقب، ما هم الفراعنة في التاريخ والملوك والرؤساء، تؤلف الموسوعات في مناقبهم وكراماتهم وإلى يومنا هذا. الحقيقة تتضح هنا، هذه علامة خذلانه وعلامة عدم توفيقه وعلامة قبح مسلكه. الذي يصدر الفتاوى بهذا النحو هذا عقل سخيف وقلب مظلم لا نور فيه وضمير لا غيرة فيه، لا غيرة فيه على عقيدته. هذا الحال ليس خاصا بالبروجردي، كثيرون يتمنون أن يفعلوا مثل ما فعل البروجردي. البروجردي فعل ما فعل لأنه لم يكن يحسب لأحد حسابا، لم يكن خائفا من الناس، لأن الناس عبيد عنده. في زماننا هذا كثيرون يحبون أن يفعلوا ما فعل البروجردي، وربما فعلوا أكثر من ذلك لو فسح لهم المجال، لكن الأمور تبدلت. أما النية فباقية والمنهج هو هو، وما السيستاني إلا تلميذ مخلص لمنهج أستاذه البروجردي. المرجع الأعلى في زماننا هو تلميذ للبروجردي وللخوئي، والبروجردي والخوئي أحدهما أسوأ من الآخر. في المواقف العقائدية أو في الموقف من حديث العترة الطاهرة أحدهما أسوأ من الآخر. خلاصة منهج الرجلين تجلى في السيستاني، إلا أن السيستانية أكثر تأثرا بالبروجردي، فهو ميال إلى ما يميل إليه البروجردي، وما منهاجه الذي طرحه من أن النواصب أنفسنا إلا أدل دليل على الذي أتكلم عنه. تحريف وتزييف، حينما نلغي هذا الكم الهائل من حديث العترة ومن الحقائق التي يعرفها العدو والصديق التي جرت على أرض الواقع، حينما نلغي هذا ونبعد هذا عن العقل الشيعي، هذا تدمير للعقل الشيعي. عرفتم الآن لماذا أكرر دائما من أن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية دمرت العقل الشيعي؟ هذه خطوة من الخطوات. عليكم أن تجمعوا بين هذه الحقائق في هذه الحلقة وفيما يأتي من الحلقات وفيما مضى من الحلقات فيما يرتبط بالتحريف الديني والتزييف العقائدي وما يرتبط بصناعة دين بديل، إنه المذهب الطوسي النجس. هذا هو الذي جرى علينا في سالف الأيام وجرى على آبائنا وأجدادنا ولا زال يجري علينا وسيجري على أبنائنا وأحفادنا من بعدنا، إلا إذا استطعنا أن نشق طريقا على الأقل أن يكون بحدود الذين يرفضون المذهب الطوسي النجس ويرفضون المراجع الطوسيين الأنجاس. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مسبب يا مرتب يا مقلب يا معقب يا مرتب يا مخمم يا محذر يا مذكر يا مسخر يا مغير سبحانك يا يا من علمه ثابت يا من وعده صادق يا من لطفه ظاهر يا من أمره غالب يا من كتابه محكم يا من قضاءه قائم يا من قرآنه مجيد يا من ملكه قديم يا سبحانك يا الله.
فدك في التاريخ، كتاب لمحمد باقر الصدر ألفه في بدايات شبابه، الكتاب مليء بالضلال وبالترهات، ولا أريد أن أقف عند ترهات محمد باقر الصدر وضلاله في هذا الكتاب، لأنني تحدثت عن هذا الكتاب وما فيه من ضلال وسفاهة وسخف في العديد من برامجي. يمكنكم أن تعودوا إليها، إنها متوفرة على الشبكة العنكبوتية. هذه الطبعة من كتاب فدك في التاريخ، إنها طبعة مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر 1427 هجري قمري، قم المقدسة. إنني أريد أن أنقل لقطة واحدة وأكتفي. ولا بد أن تعرفوا من أن محمد باقر الصدر أيام مرجعيته في السبعينات، محمد باقر الصدر أعدمه صدام في الشهر الرابع سنة 1980 ميلادي. مرجعيته عرفت في النصف الثاني من العقد السبعيني من القرن العشرين، صارت مرجعيته واضحة منذ 1975 ميلادي وما بعدها. في أيام مرجعيته محمد باقر الصدر مرارا بين هذا لخواصه ولتلامذته، من أنه ليس راغبا في إعادة طباعة كتابه فدك في التاريخ. لماذا؟ يرى أنه قد ذهب بعيدا مغاليا في عقيدته، بينما كل حرف في هذا الكتاب تقصير وسفاهة وسخف. هذا الكتاب يدافع عن قتلة فاطمة، وهذا الكتاب ينتقص من فاطمة. ولا أريد أن أقف عند هذه النقاط، لكنه يفتري ويكذب على أمير المؤمنين. في الصفحة 86 يتحدث عن أمير المؤمنين فيقول: حتى أنه اشترك في حروب الردة التي أعلنها المسلمون يوم ذاك. لا يوجد شيء من هذا. حتى أنه اشترك في حروب الردة، هل اشترك علي قائدا في الحرب أم اشترك جنديا؟ علي لم يشترك قائدا في حروب الردة، هذا أمر لا نقاش فيه. هل اشترك علي جنديا؟ كيف يصح هذا؟ علي هو الأمير ولا يوجد عليه أمير. هذا الرجل لا يعرف عليا، لا يعرف إمامه أصلا. لو كان يعرف إمامه لما قال هذا الكلام. قد يقول قائل: هذا الكتاب ألفه في أيام شبابه ولم يكن على معرفة واسعة بتأريخ أمير المؤمنين، ولم تكن عقيدته واضحة جلية. ما كتبه في آخر بيان وفي آخر أيام حياته قبل إعدامه بفترة وجيزة جدا، البيان الأخير الذي صدر عن محمد باقر الصدر وصدر بصوته في هذا البيان أكد هذا الافتراء وبطريقة أقبح. إذن لا نستطيع أن نقول من أن الرجل حينما كتب ما كتب من كذب وافتراء على أمير المؤمنين في كتابه فدك في بدايات شبابه لم يكن متوجها إلى ما كتب ولم يكن شاعرا بالذي كتبه، إنه القلم وشطحاته. القضية ليست كذلك. هذا البيان الأخير، إنني أقرأ عليكم من كتاب الشهيد الصدر سنوات المحنة وأيام الحصار محمد رضا النعماني، الذي كان قريبا جدا من محمد باقر الصدر وشاركه أيام حصاره، بحسب ما يبين ويسطر في كتابه هذا. وهذه الطبعة طبعة إسماعيليان، إنها الطبعة الثانية 1417 هجري قمري، قم المقدسة صفحة 305. في هذا البيان الذي وجهه إلى العراقيين، إلى السنة والشيعة على حد سواء، وأريد أن أقولها لكم يا أبناء علي والحسين وأبناء أبي بكر وعمر، إن المعركة ليست بين الشيعة والحكم السني، إنه يتحدث عن المعارضة وعن الاعتراض على الحكم البعثي من قبل الشيعة. إن المعركة ليست بين الشيعة والحكم السني، إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل، هذا حكم أبي بكر وعمر، كان يقوم على أساس الإسلام والعدل. إذن ما معنى البراءة في دين الشيعة؟ وما معنى أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه أعلن بيان نهضته من أنه يريد أن يعمل بسيرة جده رسول الله وسيرة أبيه علي بن أبي طالب؟ ما معنى هذا الكلام؟ لأن الحسين كان رافضا كأبيه لسيرة أبي بكر وعمر وعثمان، وبيانات أمير المؤمنين في رفض أبي بكر وعمر وعثمان وفي رفض دينهم وسيرتهم واضحة جلية جدا. لا شأن لي بالأكاذيب التي يسطرها السنيون في كتبهم، هناك حقائق وهناك وثائق وهناك وهناك وهناك. إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل، حمل علي السيف للدفاع عنه إذ حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر. كذاب يا أبا جعفر، كذاب أنت، قد لا تكون قاصدا للكذب لكنك جاهل، جاهل، وجهلك قبيح جدا. إنك تنسب الأكاذيب إلى أئمتك، كذاب أنت، كذاب من حيث الأمر الواقع. أنت لا تقصد الكذبة لكنك كذاب من الجهة العلمية، كذاب من الجهة التاريخية، كذاب من الجهة الأدبية، كذاب من جهة ما جرى على أرض الواقع. علي لن يكون مأمورا، علي هو الأمير، علي أمير الأمراء في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، لم يكن هناك من أمير على علي إلا رسول الله. رسول الله كان أميرا على علي، أما علي فكان أميرا على الجميع من بعد رسول الله. ويبقى علي أميرا على الوجود من بعد رسول الله. هذا تحريف وتزييف، والرجل في آخر لحظات حياته هل يكشف هذا عن توفيق؟ هل يكشف هذا عن بصيرة؟ هل يكشف هذا عن دين قويم؟ هل يكشف هذا عن عقيدة سليمة واضحة؟ من أول حياته وإلى آخر حياته وهو يزداد ضلالا، مثلما قلت لكم مراجعنا العظام كبول البعير. قارنوا بين كلامه في أول حياته، حتى أنه أن عليا اشترك في حروب الردة التي أعلنها المسلمون يوم ذاك، هذا ما كتبه في كتابه فدك في التاريخ في بدايات حياته، وهذا ما كتبه في البيان الأخير الذي وجهه إلى العراقيين في الساعات الأخيرة من حياته. حمل علي السيف للدفاع عن الحكم السني، للدفاع عن حكم أبي بكر. حمل علي السيف للدفاع عن إذ حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر. هذا الكلام أسوأ وأقبح. قلت لكم مراجع النجف وكربلاء كبول البعير أو كالغائط المتكدس في كنيف المراحيض حينما يبقى مكدسا لمدة طويلة، رائحته ستكون أقبح، عفنه سيكون أشد وأشد. هذا هو واقع مراجع النجف وكربلاء كبول البعير أو كالغائط المتكدس في الكنيف لسنوات. هذه الشواهد والوقائع الحقيقية بين أيديكم، تريدون أن تستمعوا إليه وهو يتحدث بصوته وهو يقرأ هذا البيان؟ رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
أريد أن أقول لكم يا أبناء علي والحسين وأبناء أبي بكر وعمر أن النحوة ليست بالوسيعة والحكمة الدين، إن الحكمة الدين الذي مثله الخلفاء الراشدين والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل، حمل علي السيف للدفاع عنه إذ حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر.
رجاء أعيد بث التسجيل مرة أخرى كي يتسنى للمشاهدين أن يستمعوا إلى صوت محمد باقر الصدر وهو يتلو البيان الأخير، وقد اقتطعت هذا المقطع منه حيث يكذب على أمير المؤمنين ويفتري على سيد الوصيين من أنه كان جنديا يقاتل في حروب الردة تحت لواء أبي بكر.
أريد أن أقولها لكم يا أبناء علي والحسين وأبناء أبي بكر وعمر إن نحوك لن تكون الشيعة ولن تكون السنين. إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدين والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل حمل علي السيف للدفاع عنه، إذ حارب جنديا في قلوب المدة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر.
مر علينا في الحلقات المتقدمة حينما كنت أحدثكم عن المنظومة التفسيرية، وعرضت لكم نماذج من كبار علماء الشيعة، من جملتهم محمد باقر الصدر وما كتبه في كتابه المدرسة القرآنية، وكيف أنه جاء بكلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق. أنا أقرأ عليكم من المدرسة القرآنية لمحمد باقر الصدر، إنها طبعة مكتبة سلمان المحمدي. أمير المؤمنين هكذا يقول، مثلما نقل لنا محمد باقر الصدر في كتابه في الصفحة 30: ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولكن أخبركم عنه، ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، لكنكم تتذكرون من أن محمد باقر الصدر لم يفهم هذا الكلام. أمير المؤمنين يقول فاستنطقوه ولن ينطق، ولن للنفي التأبيدي، إنما يقول محمد باقر الصدر من أن أمير المؤمنين أمرنا أن نستنطق القرآن كي نحصل على الأجوبة منه، ومن أن المفسر يكون محاورا للقرآن، يضع الأسئلة بين يدي القرآن ويأخذ الأجوبة من القرآن. أمير المؤمنين يقول ولكن أخبركم عنه، إلا أن الرجل هذا لا بصيرة عنده. عرفتم السبب أين؟ لأنه لا يعرف أمير المؤمنين، السبب هو هذا. وهذا ليس أمرا خاصا بمحمد باقر الصدر، محمد باقر الصدر هو الأكثر ذكاء ونبوغا في حوزة النجف. محمد باقر الصدر، أنا وغيري لا نشك في حسن نيته، لكن الرجل بجهالة وحماقة هناك من ضلله. الرجل لم يكن على تجربة في الحياة، ولم يكن قد خاض مشاكل الحياة وتعقيداتها، عاش في أجواء معينة، في أجواء أسرية خاصة جدا، كان يمتلك ذكاء مدرسيا مميزا على مستوى القراءة والكتابة والتعلم والتعليم، لكن الرجل لا بصيرة عنده، لم يكن يمتلك جزءا يسيرا بل حتى دون ذلك من الذكاء الديني، وإلا لو كان يمتلك جزءا يسيرا من الذكاء الديني لما قال ما قال عن أمير المؤمنين في كتابه فدك في التاريخ، أو في بيانه الأخير على الأقل، ولما فهم كلام الأمير بالمقلوب. وهذه القضية مثال، إذا رجعنا إلى كل كتبه فإنه على هذا الحال. محمد باقر الصدر في كل كتبه من أولها إلى آخرها على هذا الحال. وقد تناولت كل كتبه وبينت الضلالة الواضحة فيها على نفس هذا المستوى من الفكر والاعتقاد. ضلال يهلك من ضلال، هذا هو ضلال مراجعنا. تحريف، تحريف للتأريخ، تحريف لما جاء عن العترة الطاهرة في أن أمير المؤمنين لم يكن عليه في لحظة من اللحظات أمير إلا رسول الله. هذا هو منطق العترة الطاهرة، لكن محمد باقر الصدر يحرف الثقافة الأصيلة، إنه يفتري ويكذب على أمير المؤمنين إلى آخر لحظة من لحظات حياته. وأكرر قولي من أنه لم يفعل هذا بسوء نية، إنما هو الجهل الديني والجهالة العقائدية وقلة المعرفة بثقافة العترة الطاهرة ملأ رأسه بكلام كثير، ملأ رأسه بثقافة كثيرة لكن لا علاقة لها بثقافة العترة الطاهرة. كان ذكيا ونابغة إلى أبعد الحدود، لكنه كان تحت الصفر في الذكاء الديني، لم يكن موفقا، لم يمتلك بصيرة، حاله كحال الذين سبقوا، كحال البروجردي. هذه أمثلة وحقائق من أرض الواقع الشيعي، فأنا لا أحدثكم عن خيال، وهذه الوثائق والحقائق بين أيديكم. لا تنسوا عنواننا ثقافة التقريب بين المذاهب وتحريف التأريخ المحرف. ما يقوم به محمد باقر الصدر هو تحريف للتأريخ المحرف. حتى في كتب التأريخ المحرف لم يذكروا أن عليا قد قاتل جنديا تحت قيادة أبي بكر، لم يذكر هذا في كتب التأريخ المحرف، وإنما جاء محمد باقر الصدر ليحرف التأريخ المحرف، والحال هو هو عند البروجردي وعند كثيرين. عرفتم الآن مقصد العنوان، ثقافة التقريب بين المذاهب وتحريف التأريخ المحرف. أي بلية هذه التي نحن فيها، وأية داهية هذه التي أوقع مراجع الشيعة فيها. والشيعة فرحون يصفقون ويرقصون، هنيئا لهم، هنيئا لكم على هذا الغباء، هنيئا لكم يا مسخرة. نذهب إلى فاصل.
يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يمنعه فعل عن فعل، يا من لا يلهيه قول عن قول، يا من لا يغلطه سؤال عن سؤال، يا من لا يحجبه شيء عن شيء، يا من لا يبرمه إلحاح الملحدي، يا من هو غاية مراد المريدين، يا من هو منتهى همم العارفين، يا من هو منتهى طلب الطالبين، يا من لا يخفى عليه ذرة في العالمين. سبحانك يا لا إله إلا أنت، يا حليم. يا جواد لا يبخل يا صادق لا يخلف يا وهاب لا يمن يا قاهر لا يغلب يا عظيم لا يوصف يا عدل لا يحيف يا غني لا يفتقر يا كبير لا يصغر سبحانك يا حافظ لا يغفل سبحانك يا الله
الوثيقة الأولى من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلالي وبترية الوائلي. الوائلي يخبرنا فيها من أن عدد الكتب السنية في مكتبته يصل إلى 90%. هو هكذا يقول: أفرد 10%، أفرض من كتبنا. ليس معلوما هذه 10% من كتبنا، أفرض من كتبنا. هو الذي يقول لست أنا. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
الآن عندي مكتبتي وأعتقد مكتبة كل واحد من الجالسين 90% منها من كتب المذاهب الأربعة، زين، وفرد 10% أفرض من كتبنا، زين، أنا ليش أهضم أن كتابة في طب وأتصفحها وأقرأ بكل إمعان وبكل موضوعية، وإذا أكو بي دليل قيم أعتز بي وأباركه، ليش انت كتابي ما تخليه يدخل لك؟ ليش؟ شو المانع؟ هاي مسألة فكر، الفكر ما بي عدوى ابدا، فكر خلي يدخل واقرأ، انت اقرأ دلزل الكتاب. قلت لو
اقرأ الفكر اذا ما بي عدوى مثل ما تقول يا ابو سمير. اذا ما معنى الاحكام الشرعية في الدين؟ ما يسمى بكتب الضلال، لا يجوز بيعها، لا يجوز شراؤها، لا يجوز طبعها، لا يجوز نشرها. ما معنى هذا إذا لم يكن للفكر عدوى؟ هل هذه الأحكام ليست صحيحة أم أنها أحكام صحيحة؟ إذا كانت أحكام صحيحة فما معنى هرائك هذا؟ وإذا لم تكن أحكاما صحيحة فعليك أن تعيد النظر في دينك، لأن الكلام هذا موجود في كل كتب مراجعك وفي كل الرسائل العملية. رجاء أعيدوا بث الوثيقة كي يتسنى للمشاهدين أن يدققوا النظر فيما يقوله الوائلي، وهو يفترض أيضا، يفترض أن الجالسين كذلك والجالسون كذلك، لأنهم يتعلمون من هؤلاء المعممين الضالين. المكاتب في البيوت وفي المدارس الدينية الأعم الأغلب فيها من كتب أعداء أهل البيت. أنا لست معترضا على وجود كتبهم في المكتبات الشيعية، الاطلاع على أي كتاب لا يخلو من منفعة. المشكلة ليست هنا، المشكلة في أن مكتبات رجال الدين، مكتبات خطباء المنبر، الأعم الأغلب فيها من كتب المخالفين، وما يوجد فيها من كتب الشيعة هو من كتب المخالفين أيضا. علماء الشيعة نقلوه أو سرقوه من المخالفين، وأصحاب العمائم الوائل وأمثاله لا يفقهون شيئا من دين العترة، لا من تفسير العترة لقرآنها، ولا من معارف العترة وثقافتها. المنابر والمجالس والمحاضرات والدروس والكتب موجودة على الإنترنت وفي أسواق الكتب وعلى أرض الواقع، ويمكنكم أن تتأكدوا من ذلك. أنا لا أتحدث من فراغ، ولا أتحدث لأن الوائلي قال هذا الكلام، إنما أعرض كلام الوائلي مثالا أنموذجا. أنا أحدثكم عن واقع أعرفه. حينما أدخل إلى بيوت رجال الدين وأنظر إلى مكتباتهم، الكتب الشيعية يضعونها في الزوايا، وأرى التراب عليها، بينما الكتب السنية موضوعة في المقدمة وليس عليها من تراب. هذا دليل على أنهم يستعملونها، يقرؤونها، يرجعون إليها، بينما كتب حديث أهل البيت التراب عليها. هذا المثال مثال واقعي، ولا أتحدث عن حالة واحدة، إنني أتحدث عن الجميع. وإذا ما وجدت أحدا بخلاف ذلك فتلك حالة شاذة. أنا لست معترضا على وجود الكتب السنية في مكتباتنا أبدا، ولست معترضا على الاطلاع على كتبهم. أعلم الناس كما هو ثابت في أحاديثنا، وثابت بحكم العقل، وأهل العلم يقولونه أيضا، من السنة أو من الشيعة. أعلم الناس من جمع علوم الناس إلى علمه، هذا أمر مفروغ منه. الاعتراض الذي أسجله أن تكون الكتب الناصبية هي المتن، وأن تكون كتب حديث العترة في الحاشية مثل ما يتبنى هذا المنطق البروجردي وكذلك السيستاني، من أن حديث العترة حاشية على حديث السنة، ومن أن فقه الشيعة حاشية على فقه السنة. هذا منهج البروجردي، وهو بعينه منهج السيستاني، وهذا الأمر مثبت في الكتب وفي الوثائق والأدلة والشواهد والحقائق، ومر عرض هذا في البرامج السابقة. حينما أعترض على هذا، حينما أجد رجل الدين الشيعي يحفظ النصوص السنية ولكنه لا يحفظ شيئا من حديث العترة الطاهرة، حينما أجد رجل الدين الشيعي حينما يسافر يصطحب معه كتبا سنية لا يوجد فيها كتاب شيعي، ويذهب للتبليغ في المناطق الشيعية وهو يحمل في حقيبته كتبا سنية فقط. أنا لا أحدثكم عن خيال ولا أحدثكم عن حالة شاذة، أحدثكم عن الأعم الأغلب إن لم يكن عن الجميع. هذا هو التحريف الديني الذي أتحدث عنه، وهذا هو التزييف العقائدي الذي أتحدث عنه. ومر علينا كيف أن الوائلي يعترض على ما ينقله علماء السنة من كلام موجود في حديث العترة، يعترض على ما ينقلونه وينفي وجود تلك الأحاديث لجهله، ويستدل بكتب العلماء الطوسيين التي في مكتبته. ما هي هذه؟ كتب سنية أيضا لا علاقة لها بدين العترة، ويخرج وبكل جرأة ينكر أحاديث أهل البيت التي ينقلها علماء السنة من كتب حديث العترة، وهم صادقون فيما نقلوا، وهو جاهل غبي أثول كبقية المراجع أثولان ما هو درس عندهم، والأثول يدرس الأثول، والأثول يتخرج من حوزة الثولان. هذا هو الواقع الموجود على الأرض، ولا يوجد شيء يخالف هذه الحقائق. وأنا أتحدث بجرأة مع أنني على علم بأن العمائم تراقب حديثي ويعلمون الصدق في هذا، لو وجدوا حرفا ليس صحيحا لاعترضوا، لكنهم لا يستطيعون أن يعترضوا لأنني أتحدث بالحقائق، وكأنني أتحدث عنهم عن أنفسهم. هم يعرفون هذه الحقيقة من أنفسهم ومن مناهجهم ومن مكتباتهم، ولذا يقدمون للشيعة الدين المحرف والعقائد المزيفة. وهذا الذي أعرضه بين أيديكم نماذج من هذه الجريمة الكبرى، من جريمة الطوسيين بحق دين العترة الطاهرة. لكن الشيعة يستحقون هذا، حمير ويريدون أن يبقوا حميرا. إنني أحاول أن أخرجهم من حالة الاستحمار هذه، لكنهم يرفضون، يريدون أن يبقوا حميرا. هنيئا لكم باستحماريتكم، وهنيئا لكم بالبغال الكبار الذين يركبون على ظهوركم. أتحفون بالوثيقة الديخية المباركة.
ما عندي أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ قلت له أخ بابر ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش أشياءهم، تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عبارة واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل مش ده أقول لك تركب يعني خلاقة أغاميشيني خلاقة أغاميشيني بقول أبو كيان حركة فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونه لأنه ما لدي أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما تركب نعم وضاي ديخ وشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
رجاء أعيد بث وثيقة الوائلي.
الآن عندي مكتبتي وأعتقد مكتبة كل واحد من الجالسين 90% منها من كتب المذاهب الأربعة، زين؟ وفرد 10% افرض من كتبنا. زين انا ليش اهضم ان كتابة في طب واتصفحه واقرأ بكل امعان وبكل موضوعية، واذا اكو بي دليل قيم اعتز بي واباركه، ليش انت كتابي ما تخليه يدخل لك؟ ليش المنع؟ هاي مسألة فكر، الفكر ما بي عدوى ابدا، فكر خليه يدخل واقرأ، انت اقرأ دلزل كتاب. قلت له
العالم من أين يأتي بعلمه؟ الخطيب من أين يأتي بأحاديثه؟ من كتب مكتبته. إذا كانت مكتبة الوائلي بهذا الحال 90% من كتب المخالفين وعشرة بالمئة مثل ما يقول افترض أنها من كتب الشيعة، وهو شاعر قطعا سيجلب كتب الشعر، ولذا هو أجهل الناس بحديث أهل البيت. هذا الرجل من أين يأتيكم بالمعلومات؟ من هذه المكتبة السنية التي عنده. في حديث آخر له يقول من أن نسبة الكتب السنية في مكتبتي تصل إلى 95%، وهذا يوافق كلامه حينما قال أفرض 10% أفرض من كتبنا، لأنه ليس متأكدا من ذلك. يبدو أن حديثه الثاني كان أكثر دقة، فإن عدد الكتب السنية في مكتبته بنسبة 95%. إنها الوثيقة الثانية من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلالي وبترية الوائلي.
وحياتك أنا اجتمعت لي بعالم رجل أزهري كبير، اجتمعت بي ودار بيني وبين حديث، قال لي أنتوا شو تدرسون عندكم في النجف؟ اذكرت له من جملة ما ندرس، قلت له ندرس الفقه المقارن، فقه المذاهب الأربعة إلى جانب فقه الإمام الصادق. قال لي عجيب، تدرسون الفقه المقارن؟ ليش لا؟ شو المانع؟ فقه الإمام أبو حنيفة ندرسه، فقه الإمام الشافعي ندرسه، فقه الإمام مالك ندرسه، فقه الإمام أحمد بن حنبل ندرسه إلى جانب فقه الإمامية، وندرسه بكل موضوعية والناقش بكل روح. قال لي هكذا قبل هكذا تتعجي غريب عليك، أنت الأزهر في بدء تأسيسه، الأزهر لما تأسس في بدء تأسيسه إيش كم مدرس كان أكو بي؟ مو خمسة؟ قال لي نعم خمسة. قلت له مو كان يدرس الشافعي والحنبلي والمالكي؟ نعم، والمذاهب الأربعة والإمامي، كل المذاهب الخمسة تدرس في الفقه في الأزهر الشريف، مو هكذا؟ قال لي بلى. عينا عدنا الآن ده يدرس هذا المعنى وموجود في كلية الفقه ده يدرس. قال لي زين الكتب اللي تعتمدون عليها؟ قلت له الكتب تفضل أنا أراويك، أدخلك إلى مكتبتي، 95% من مكتبتي من كتب المذاهب الإسلامية الأخرى و5% من كتب الإمامية، بس أنا أطب وياك إلى مكتبتك الآن، إذا لقيت عندك كتاب شيعي لك حق. سكت هو. قلت ليش تسكت؟ ليش أنت ليش ما تنفتح؟ إيش دعوة هالبعبع؟ شايف أنت شنو؟ إحنا شنو فقهنا منين مخذي؟ مخذي من الحسن والحسين. الحسن مو ابن كسرى ولا ابن هرقل، الحسن والحسين ولا
رسول الله. عمي انفتحنا وبعدين طلعت القضية مو خوش قضية. نذهب إلى رمز من رموز القطبيين، وهو رمز حوزوي أيضا من جيل القدماء، من جيل القدماء بالنسبة لجيلنا، طالب الرفاعي يحدثنا عن مكتبته الناصبية بحيث يقول لمحاوره من أنك بصعوبة بالغة إذا أردت أن تبحث عن كتاب شيعي فإنك بصعوبة بالغة ستعثر عليه في هذه المكتبة الناصبية.
الشيعة من فضل الله عليهم، وأنا واحد منهم، أننا نمتلك مكتبات شخصية، لكن 90% من هذه المكتبات الشخصية كتب سنية، و10% ربما أو أقل من كتب الشيعة، وهاي مكتبتي لك أن تنظر إليها. ما تستطيع تحصل على كتاب شيعي إلا بعد مدة طويلة يعني، وكلها سنية، تفاسير فقه، أصول فقه، يعني فلسفة، يعني وإلى غير ذلك. فالشيعة منفتحون على المكتبة بالنسبة للآخر السني.
لا أعلق، القضية واضحة. من هنا جاءنا التحريف الديني والتزييف العقائدي، وهذا الأمر ليس خاصا بالوائلي، وليس خاصا بطالب الرفاعي، وليس خاصا بمحمد باقر الصاد، وليس خاصا بالبروجردي. هذا الواقع الشيعي الطوسي منذ سنة 448 للهجرة وإلى الآن، هذا هو واقعنا. إنه الدين المزيف، إنه الشرع المحرف، هذه عقائد مزيفة، هذه مكتبة مزيفة، هذا دين بديل، دين مصطنع، اصطنعه لنا العباسيون والطوسيون، وإلى هذه اللحظة يلعبون علينا ويلعبون بنا. حينما كنت أحدثكم عن المنظومة التفسيرية، عرضت لكم حديثا لكمال الحيدري وهو يتحدث عن محمد حسين الطباطبائي بخصوص تفسيره الميزان. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
على البحث التفصيلي، مولانا البحر المحيط للأندلسي ابن حيان الغرناطي الأندلسي المتوفى 745، وأنا فيما سبق نصحت الأعزة، قلت هذه من التفاسير الأساسية التي لا بد أن تكون بيد الأعزة اللي يريدون يشتغلون تفسير. يعني التفتوا جيدا، الرازي مهم عزيزي لأنه مهم من المتقدمين، مهم الزمخشري جدا مهم لأنه أيضا متقدم ومعتزلي، ذاك أشعري مولانا. تفسير روح المعاني للآلوسي مهم 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 جدا أعزائي. هذا التفسير البحر المحيط من التفاسير المهمة 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 مهمة جدا. تفسير محمد عبده أو محمد عبده مولانا، أيضا المنار اللي هو مو كامل 12 مجلد، أيضا لابد أن يكون بأيديكم. هنا 3-4 تفاسير خلوها بأيديكم أعزائي، عند ذلك أدخلوا إلى تفسير العلامة الطباطبائي قدس الله نفسه. ما أريد أن أقول ما عنده جديد، حتى تعرفوا أن الجديد في هذا التفسير أي قدر المل. ولكن لأنك لم تراجع أنت كلمات السابقين، فكل ما تقرأ في الميزان تصور ما هو عزيزي، ها؟ ابتكار. لا عزيزي مو هالشكل، لعله لعلي لا أبالغ، لأنه واقعا بعض الأحيان إنسان مضطر للمه. لا أبالغ إذا قلت أن كل ما يرتبط بالسيد الطباطبائي في تفسير الميزان لا يتجاوز إلا مجلد أو مجلدين مولا، وما زاد عن ذلك تاريخ روايات كلمات الأعلام و و و وخلاصته اللي فيه آراؤه الخاصة به. طبعا هذا إذا عزلناه عن ابن عربي، أما إذا أدخلنا ابن عربي إلى القائمة فواحد بالمئة هم تينا ما تلقى مولانا، لأنه 99% من الآراء الخاصة مالته مأخوذة من إيه عزيزي، ها؟ ولكن لأننا لم نطالع الفتوحات فنتصور هذه أفكار ابتكارية لمن، ها؟ للسيد الطباطبائي.
هذا الكلام الذي يقوله كمال الحيدري كلام صحيح، وليس صحيحا فقط، كلام دقيق. إذا رجعنا إلى كتب الطباطبائي، ليس الميزان، الميزان وسائر كتبه الأخرى، إنها صدى، إنها صدى وصدى خافت لما جاء في الفتوحات المكية أو في سائر كتب ابن عربي وكتب تلامذته. ابن عربي هناك مجموعة من الصوفيين يعرفون بأنهم تلامذة ابن عربي، منهم من درس بنحو مباشر عند ابن عربي، ومنهم من درس بنحو غير مباشر وإنما تعلم التصوف والعرفان من كتبه. فهناك مجموعة من الصوفيين من العرفانيين السنيين وحتى من الشيعيين أخذوا كل شيء من ابن عربي. الطباطبائي في تفسيره الميزان وفي سائر كتبه الأخرى لم يأتي بشيء جديد من عنده، كل الذي في كتبه مأخوذ من كتب ابن عربي أو من كتب تلامذته. هذا الكلام أثبته في برامج سابقة من خلال ذكر الشواهد والأدلة. أنا لا أستطيع أن أتناول كتابا بكامله كي أقول هذا الموضع أخذه من الكتاب الفلاني وهذا الموضع أخذه من كتاب آخر، إنما أضرب بعض الشواهد وبعض الأمثلة، ولكن لكثرة برامجي فإن الشواهد تكون كثيرة، قد أكرر بعض المطالب ولكنني أضيف عليها، قد أكرر بعض الوثائق ولكنني حينما أكررها فإنني أضيف شيئا جديدا عليها. كمال الحيدري هكذا يقول: أما إذا أدخلنا ابن عربي، إذا أدخلنا ابن عربي هم إلى القائمة فواحد بالمئة هم مهتين ما تلقى. لماذا؟ لأن 99% مما يعتقده الطباطبائي فإنه قد أخذه من الفتوحات المكية. يتحدث كمال الحيدري عن الميزان، وهذه حقيقة، هذه حقيقة. وإنني أقولها عن تحقيق وعن دراية وتدقيق. رجاء أعيد لنا المقطع الصغير الذي تحدث فيه كمال الحيدري عن هذه النسبة المئوية
وخلاصته اللي فيه آراءه الخاصة به. طبعا هذا إذا عزلناه عن ابن عربي. أما إذا أدخلنا ابن عربي إلى القائمة فواحد بالمئة هم تنمت القمولان، لأنه 99% من الآراء الخاصة مالته مأخوذة من إيه عزيزي؟ ها؟ ولكن لأننا لم نطالع الفتوحات فنتصور هذه أفكار ابتكارية لمن؟ ها؟ للسيد الطباطبائي. جيد،
هذه تطبيقات عملية لما حدثتكم عن مكتبات رجال الدين الشيعة. فالعالم والمؤلف والمفسر والمفكر حينما يدرس أو حينما يؤلف أو حينما يحقق في مطلب من المطالب إنه يلجأ إلى مكتبته. قديما قالت الحكماء، ينقل عن حكيم يقول لتلامذته: إذا ما ذهبتم لطلب العلم فخذوا العلم من الرجال. هكذا هو يقدم النصيحة لتلاميذه: فخذوا الحكمة من الرجال وخذوا العلم من الرجال. إنه يشير إلى العلماء. لماذا؟ يقول: لأن الرجال، لأن العلماء إذا ما ذهبوا إلى سوق الكتب فإنهم يشترون أحسن ما يجدون، وهذه حقيقة، أحسن ما يجدون من وجهة نظرهم، من وجهة نظر الجميع، بالنتيجة هم سيشترون أحسن ما يجدون. فإذا ما ذهب الرجال إلى سوق الكتب فإنهم يشترون أحسن ما يجدون، وبعد ذلك فإنهم يقرؤون أحسن ما يشترون. إذا ما رجعوا بالكتب إلى بيوتهم، إلى مكتباتهم، يضعون الكتب في موضعها ويبدأون بقراءة أحسن ما اشتروا من الكتب، وإنهم يقرؤون أحسن ما يشترون. وماذا بعد؟ وإنهم يحفظون أحسن ما يقرؤون، إما أن يحفظوا ذلك بقصد، وإما أن المعلومة تبقى ثابتة في أذهانهم لاهتمامهم بتلك المعلومة. إذن يشترون أحسن ما يجدون، ويقرؤون أحسن ما يشترون، ويحفظون أحسن ما يقرؤون. وماذا بعد؟ ويحدثونكم حينما يتحدثون، ويحدثونكم بأحسن ما يحفظون. أحسن الذي يحفظونه يحدثونكم به. فالعالم والمؤلف والمفكر والمفسر والخطيب والمحاضر والمدرس معلوماته من كتبه التي هي في مكتبته. ولذا فإن قيمة البحث من قيمة مصادره. في رسائل الماجستير وفي رسائل الدكتوراه النظر يكون إلى المصادر، إلى عدد المصادر، إلى أهمية المصادر، إلى قيمة معلومات المصادر، إلى الطريقة الصحيحة التي تعامل بها صاحب البحث مع تلك المصادر. قطعا خبرته بالمصادر ستعينه كثيرا. من هنا فإن ما عندكم من دين أخذتموه من الوائل وغير الوائل من الخطباء، أو من الفضائيات الشيعية، أو من الدروس الحوزوية، أو من كتب المكتبة الشيعية، لا علاقة له بدين العترة الطاهرة. هذا هو السبب، هذا هو السبب. أعرفتم السبب؟ لا أعتقد أنكم تعرفون. متى تفهمون؟ لا أعتقد أنكم ستفهمون. أبقوا، أبقوا مثل ما أنتم، أحسن، أبقوا. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم سبحانك يا الله الغاث الغاث يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات سبحانك يا الغاث الغاث.
أعرفتم الآن لماذا أطلق على هذا الحال الديوثية العقائدية؟ إنها ديوثية تتجاوز حدود السفاهة والصفاقة والقرف، هذا هو الذي عليه الواقع الشيعي الديني، وكل هذا بسبب هؤلاء الذين يقال لهم المراجع، إنهم نواب إبليس، إنهم مراجع التحريف والتزييف، وهذه الحقائق بين أيديكم، وكذبوني كذبوني كذبوني إن كنت كاذبا. أما أنا لكم أن ترتبوا أثرا على هذه الحقائق؟ لا ألومكم، لا ألومكم، أنتم استمرار لمسيرة قرون، آباؤكم أجدادكم أجداد أجدادكم أسلافكم الماضون على نفس هذا المسار، عسير عليكم أن تغيروا واقعكم، عسير عسير عليكم. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع، وفي الوقت نفسه إن تغيير أمر سهل، أنتم تجعلونه عسيرا. التغيير يحتاج إلى حرية وكرامة وإلى رجولة. يبدو أن الأمور هذه ليست متوفرة في أسواقكم. هذا هو حال الشيعة منذ سنة 448 للهجرة، حينما انتقل الطوسي المشؤوم من بغداد إلى النجف وأسس مذهبه الطوسي اللعين، وفي الوقت نفسه قطعا أسس الحوزة النجفية المشؤومة اللعينة. بهذا تم الكلام في عنواننا التاسع، والذي هو ثقافة التقريب بين المذاهب وتحريف التاريخ المحرف، وأعتقد أن الأمثلة التي مرت علينا تتناول هذا المعنى، ما بين التقريب بين المذاهب وما بين تحريف التاريخ المحرف. إنهم يقربون بين المذاهب عبر تحريف التاريخ المحرف. هو تاريخ محرف، هو تاريخ وسخ، يوسخونه أكثر وأكثر، يضيفون إليه أوساخا من أوساخ أنفسهم، إنني أتحدث عن مراجعنا العظام، عن مراجع الأوساخ والقمامة. هذا هو الواقع الذي عاشته الأجيال السابقة ولا زلنا نعايشه، ويبدو أنه يبقى مستمرا على هذه الشاكلة. أنتقل بكم إلى العنوان العاشر، وهو العنوان الأخير من عناوين الشق الأول من شقي الجريمة الكبرى للمذهب الطوسي بحق دين العترة الطاهرة. العنوان العاشر: تطويع الدين في خدمة السلاطين والسياسة. هذه أكذوبة كذبت علينا من أن المراجع الطوسيين على خلاف مع السلاطين، إنهم في خدمة السلاطين، وكثيرون منهم كلاب عند السلاطين ولكن من وراء ستار. ومر علينا كيف أن المرتضى كان يعيش في أفنية السلاطين، ومن بعده الطوسي، ومن بعد الطوسي أولاده، إلى أن وصلنا إلى العلامة الحلي وما كان فيما بينه وبين المغول، ومن قبله أستاذه نصير الدين الطوسي، حتى وصلنا إلى المنجس الأردبيلي الذي يعرف بالمقدس الأردبيلي، والذي كان عميلا للدولة الصفوية وتعاون معها في تدمير حوزة الحلة. لست مدافعا عن حوزة الحلة، ما حوزة الحلة إلا حوزة طوسية قذرة، لكنني أخبركم بالذي جرى، لأن القطيفي الذي كان مرجعا كبيرا من مراجع حوزة الحلة لم يذعن للسلاطين الصفويين، فقرروا تدمير حوزة الحلة، فاستعانوا بعميلهم هذا بالذي يقال له المقدس الأردبيلي، المضرط الأردبيلي. والحكاية مستمرة إلى يومنا هذا. تطويع الدين في خدمة السلاطين والسياسة. أبدأ من الخوئي وعلاقته بشاه إيران، وكيف كان عبدا ذليلا حقيرا في فناء شاه إيران. هذا الكتاب باللغة الفارسية حكمة وسياسة، الحكمة والسياسة، هذه مذكرات شخصية مهمة جدا كانت قريبة من البلاط الشاهنشاهي، وكان مرافقا لزوجة الشاه حينما ذهبت إلى النجف لزيارة الخوئي. هذا هو الكتاب الذي أحدثكم عنه، مذكرات سيد حسين نصر. نذهب إلى الوثيقة الأولى من وثائق إحسان نصر.
شما در دوره سیاست مسئولیتتون در دفتر ملکه وقت سفرهای خارجی هم داشتید به نقاط مختلف جهان، بعضی از اینها کما بیش رتبه سیاسی داشتش. یکی از مهمترین ها که از نقاط قبل باقی مونده بود سفر به جناب عالی و سرکار خانم شهبانو به کشور عراق بود. میخواستم خواهش بکنم که لطف کنید اساسا اینکه این سفر چگونه شکل گرفت، به چه نیتی انجام شد و بعد از اون چه ملاقاتهایی انجام شد رو برام توضیح بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این سفر از لحاظ تاریخ خاورمیانه حائز اهمیت خاصه. این سفر در واقع برای دیدن آیت الله خویی بود که ایشون فرموده بودن که من یه پیغامی دارم برای شاه و خب خود شاه که نمیتونست بره، ایشون نمیتونستم برم به عراق که
دقیقی بود
پاییز 1357 بود، من الان دیگه ماه شدم نمیدونم سال پاییز بود.
و چه
دلیل
درخواست شما مطرح کردن؟ آیت الله خویی چگونه این درخواستشون رو به اطلاع شما رسوندن؟
بطور من نرسوندم، به طور خودش ها رسوندم و فکر میکنم توسط یکی از آیت الله ها در ایران بود، درست مجراش روشن نشد ولی به هر حال به دست شاه رسید. از توسط سفارت عراق نه نبود، از مجرای علمی بود، علما بود خلاصه. و بعد یه روز شبانه من گفتن که من دارم میرم عراق، برای دو روز شما حتما باید بیان. اینکه من با هم رفتیم، همراهان سفر خیلی کم بودن، خیلی مخواستم بیان چون زیارت از برای زیارت از امام حسین و زیارت از علی و علیه السلام و دیگران داوطلب زیاد بود ولی همراهان خیلی کم بودن. مرکب بود از خود شهبانو و مادرشون خانم دیبا و خانم هاشمی نژاد که رئیس دفتر خانم دیبا بودن و زن مدعیه بود، خیلی علاقمند بودن بیان، و خود بنده و همسرم و آقای رضای قطبی و یکی دوتا از این سبه بودا و اینا که آجدانهای نظام بودن، یا نعرفه کدوم از این آقایون بودن، به هر یک مثلا 7-8 نفری بود. و برنامه این بود که ما وارد بغداد بشیم و بعد بریم به نجف دیدن آیت الله خویی و همچنین برای زیارت، بعدم ما رو ببرم به کربلا بزرگ امام حسین رو برگردیم. دو روز سفر، دو روز رفت دیدار آیت الله خویی. میشون خب اون وقت مرجع تقلید بزرگ شیعه بود، این حقاقه نباید فراموش کرد، خیلی خیلی مهمه. تقریبا تمام شیگان یا شیعه های پاکستان و هند و ممالک عربی ازشون تقلید میکرد، اونایی که رقمشون و خود عراق اینکه جمع کنی این شیعه های ایران بیشتر میشه یا حالا مساوی میشه همین چیزه. خلاصه بعد از سلام علیکم اینا حرف اصلی آیت الله خویی این بود، این گفت اول انگشتر داد به شهبانو گفت اینو بدین برای حفاظت پادشاه، بعدم گفتش که پیام من اینه که دستش داد ایشون امامه شهر رو ما سرش بود دیگه رو زمین هم بشه، سبان زمین رو زمین نشسته بودیم چارزانو پرشون تا کوچیکی خیلی محقر امامهشون گفتن امامه ما به شاه بگیرین، امامه ما علما رو بگیرین ببندید به لوله تفنگ های ارتش ایران و یعنی اتحادی پیدا بشه بین علما و حکومت ایران و نگذارید که همه نظام به هم بخوره و یعنی یه فاجعه بزرگی برای شیعه، برای عراق، برای ایران خواهد بود. این پیام آیت الله خویی بود.
پاسخ شهبانو چی بود؟
هیچی پاسخ، گفتم من پیامتون رو خواهم داد. فضولی که نمیدونم چی آدم چی بگه جلوی آقای نخیر آقا اینجوری نیست که نبود، ایشون داشت پیغام میفرستاد. پیغام میفرستاد که می‌خواست پیغام مستقیم شخصی باشه چون خب خیلی افراد ساده وارد نیستن. طبعا تمام تلفن هایی در دنیا هست تحت نظر دولت های غربیه. به هر حال این برای این که نامه نفرستد ایشونو تلفن نکنه و خالص وسایل مختلفی که بود اون وقت ایمیل هنوز نبود، ایشون میخواد مستقیما این پیغامو بده و دلیل رفتن شعبانو به عراق همین بود، همون یه جمله بود در واقع که حالی ذره بس داشته اصلش همون همونگه خدمتون گفتم. و البته اونا که طرفدار انقلاب بودن با گفتار آیت الله خویی خیلی بد بودن.
لن اعلق على التفاصيل الحقيقية التي تحدث عنها حسين نصر وهذا هو كتابه. هناك الكثير من التفاصيل وهناك الكثير من الكلام، وقد عرضته في برامجي السابقة يمكنكم أن تعودوا إليها. سأذهب إلى الخميني وهو يتحدث عن الموضوع نفسه. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
در اون وقتی که اول نهضت بود یک شخص سرشناس از این اشخاص گفته بود که ایرانی ها دیوانه شدند. قیام در مقابل محمد رضا را و ایستادگی در مقابل ظلم را با تعبیر دیوانگی یکی از اشخاص سرشناس معرفی کردند. اون کاسب یا تاجری که در منزل او بود و اگه شنید این را گفته بود که آقا بعضی از اینها مردم کذا و کذا هستند و اینها بعضیشون هم شهید شدند. اون آقای سرشناس گفته بود این از خریتشون بوده، آدم که نمیرد در توی خیابان مقابل مسلسل بایسته. و همون آقای سرشناس پروندهش از ساواک بیرون آمده و اون وقتی که جوانهای ما در خیابانها کشته می شدند انگشتر برای سلامت محمد رضا فرستاده بود. یه دسته اینطور که حضرت امیر سلام الله علیه از اینها تعبیر میکنه که اینا همشون علفشونه، مثل حیواناتی که همشون این است که شکمش زیر بشه، شهواتش را بر همه چیز مقدم میداره، نماز هم میخوند و روزه هم میگیرد و عبادات شهری هم به جا میاره، لیکن اینطور از وضع تفکر که انسان نباید خودش را در معرض خطری، در معرض چیزی قرار بده. و اون کاری که این ملت شریف اسلام کردن، این کار یک کار جنون‌آمیز بوده است.
هذا الخطاب انا سمعته اكثر من مره حينما كنت في ايران من خلال التلفزيون الرسمي. هؤلاء هم مراجعنا. السيد الخوئي يصف السيد الخميني بالاستحمار وبأنه حمار، والسيد الخميني يصف السيد الخوئي بأنه بهيمة، بأنه حيوان همه علفه. إذن لماذا تلهمونني حينما أصف المراجع بما يصفون به أنفسهم؟ لماذا تلومونني؟ هل هناك أكبر من هذين المرجعين؟ هذا هو الخوئي وهذا هو الخميني. هذا الخطاب موجود في هذا الكتاب أيضا، هذا الجزء 15 من صحيفي نور، صحيفة النور باللغة الفارسية، كتاب كبير يتجاوز 20 جزءا جمعت فيه خطابات وبيانات الخميني. وهذا الخطاب الذي كان يبث وللعديد من المرات في التلفزيون الرسمي موجود هنا في الجزء 15 من صحيفة النور، وهذا الكتاب ترجم إلى اللغة العربية، أما هذه النسخة فهي النسخة الأصل الفارسية. في الصفحة 45 هذا الخطاب كان بتاريخ 29/6/1981 ميلادي، 29/6/1981 ميلادي، وبث بثا مباشرا عبر التلفزيون، وكان يعاد بين فترة وأخرى مثلما تعاد خطابات الخميني بين فترة وأخرى. لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك لأنني قد تحدثت عن هذا الموضوع وبعرض الكثير من الوثائق وبالتفصيل والإسهاب، يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع، إنما عرضت هنا ما عرضت على سبيل المثال وعلى سبيل الأنموذج، لأن العنوان الذي بين يدي تطويع الدين في خدمة السلاطين والسياسة، وهنا يحرف الدين وهنا يزيف الدين. استمعتم إلى ما نقله حسين نصر عن الخوئي عبر الرسالة التي أبلغها إلى الشاه من خلال زوجة الشاه، وكيف أنه يريد لعمامته ولعمائم مراجع الحوزة الطوسية أن تشد بأفواه بنادق جنود الشاه، تلك البنادق التي قتلوا فيها من قتلوا من شيعة إيران. لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك، إلا أن هؤلاء من المصادق الواضحة التي ينطبق عليها هذا العنوان قطعا، كل واحد بحسبه، تطويع الدين في خدمة السلاطين والسياسة. نذهب إلى أنموذج آخر يحدثنا عنه طالب الرفاعي، وطالب الرفاعي من أقرب الناس إلى محمد باقر الصدر، ومحمد باقر الصدر كان معارضا لنظام البعثي، ولكن يحدثنا طالب الرفاعي.
سماحة السيد، ذكرت في كتاب الأمالي من أن السيد الشهيد محمد باقر الصدر
رحمه الله
طلب منك أن تتواصل مع صدام حسين وأن يكون هناك تعاون من أجل المصلحة الإسلامية، لكنك رفضت. ضعنا في الصورة يا سماحة السيد.
يا سيدي، صدام حسين مع الشيك أرسل لي 6 تليفونات بيد الملحق العسكري المقدم خضير غضبان، إذا حي اسمعوني وإذا مات رحمه الله. أي فقال له سيد طالب الرفاعي يتصل بي بهاي التليفونات وضروري أشوفه، وإذا جاء مو يدق يروح عن طريق السكرتير، لا يدفع الباب برجله، باب مكتبي الخاص، ويدخل عليه، والتليفونات عندي. ففي إحدى الليالي التي جمعتني بالسيد الصدور ذكرت له هذا السر، قلت له عندي كذا وكذا، هو قال لي ليش ما تروح له؟ هو قال لي، قلت شو سوى روح؟ قال نقضي شغل عليك. أنا أذكر الموضوع هذا مو كما ذكرته، لأن أنا صاحب الموضوع.
نعم.
أي قلت له سيدنا اسمح لي أني ما أتصل بهذا الرجل لأجلك. قال شون لأجلي؟ قلت لك نقضي أشغال عليك. قلت له لا ما يهمي بأشغالك تقضيها عليه. هذا الرجل قلت له سياسي، والسياسي كالبحر يهتم بمصلحته، أو كالأسد يهتم بفريسته، ما يلاحظ عين فلان وعين فلان، أو أنه قال قبل ذلك كذا والآن هو يريد أن يفعل كذا. هذه هي السياسة، خداع ومصالح ذاتية. فإذا جرى شيء عليك بعد ذهابي أو غيره، إيش يقولون؟ إن كلها تتركب بيها.
لذلك
أجى سيد طالب الرفاعي وجاب المصايب السيد باقر الصدر. لا سيدنا، لا أشوف لا أرى القط ولا القط يراني، لا أروح له ولا أشوفه.
لذلك قلتم إذا صار الأمر معكوسا تقولون سيد طالب.
أي قلت له إذا جاءت ردود الأفعال معاكسة أصحابك كلهم، منين جانا سيد طالب وجاب لنا هاي البلاوي؟ قلت له ما خليني هالشكل أحسن. هذا حصل.
الكوراني، علي الكوراني يحدثنا أيضا عن محمد باقر الصدر. وهؤلاء طالب الرفاعي والكوراني ما هم من أعداء محمد باقر الصدر، هؤلاء من المحسوبين على محمد باقر الصدر. نشاهد ونستمع علي الكوراني.
من الأمور اللي ينبغي أن تعرف عن الشيخ محمد باقر الصدر الله يرحمه، أنه كان حندا، هو يقول أنا أخطئ وأشتبه، واشتباه وارد ولست معصومة. هو يقول أنا لست معصوم وأشتبه وأستغفر الله، يصير ولا يقولون لا إلا معصوم. الله يرحمه إذا حدثناكم عنا أو حدثنا عنا محبينا أنه لما إجا معمر القذافي كان معجبا به أكثر منا كلنا، معجب بمعمر القذافي ويريد يشتغل وياه. هو اللي خلى السيد موسى الصدر يرتبط به هو. طيب وكتب له رسالة، كتب له رسالة، واللي وداه رسالة الآن موجود. وإذا أردتم أنا هو حاضر، سألته حاضر تقول أنك أنت وديت الرسالة؟ يقول إيه حاضر. ماذا تقولوا؟ هذا يقول لي وداه رسالة مرجع النجف ومد رسالة للقذافي يمدح به وبطل العروبة والإسلام وحاضرين نتعاون معكم. يقول رحت أنا ليبيا لودع الرسالة، رحت إلى ليبيا وأصدقائي دكاترة بالجامعة أخذوا لنا موعد ورحنا سلمنا على القائد الفاتح معمر القذافي. ويقول شو اسمه، يقول أعطينا الرسالة، قرأ الرسالة، قال هذا بالنجف يعني أنتوا شيعة؟ قال لا إيه. أنتوا من هذول الباطنية اللي خربوا الإسلام؟ يقول كأنما صبوا علينا سطل ماي بارد. سكتنا. هو هم بارم وجهه. بعدين أشرت لهذا الدكتور قوم عم نروح. قم نطلعنا. هو صور أنه الآن يستقبل رسالته، وهذا انفتاح من مرجع في النجف شيعي على القذافي ويتلقفها. هكذا كان موقفه.
وإلى وقتنا الحاضر عمرو موسى في الجزء الثاني من كتابه الذي عنوانه كتابية سنوات الجامعة العربية، الطبعة الأولى 2020 ميلادي، دار الشروق، القاهرة، مصر، صفحة 111، يتحدث عن لقائه بالسيستاني في بيته في النجف، وكان ذلك بتاريخ 22/10/2005، 22 أكتوبر 2005 ميلادي، إنه يوم السبت. وقبيل انتهاء اللقاء طلب السيستاني أن أبقى معه للقاء منفرد لدقائق، ولما خرج الجميع قال السيستاني: يا سيادة الأمين العام، يا أخي العزيز عمرو موسى، سأقول لك شيئا أرجو أن تتذكره، لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران، وإنما خذوه إلى أحضان الوهابيين، خذوه إلى أحضان أعداء الشيعة. أنا لا أدافع هنا عن إيران، لا شأن لي بإيران، وإنما هذه الصورة تحدثنا عن خيانة عظمى من قبل السيستاني لبلده إيران وللشيعة الذين جعلوه تاجا على رؤوسهم. لا ندري هل هو تاج من ذهب، من ألمنيوم، أو من تنك. وقبيل انتهاء اللقاء طلب السيستاني أن أبقى معه للقاء منفرد لدقائق، ولما خرج الجميع قال السيستاني: يا سيادة الأمين العام، يا أخي العزيز عمرو موسى، سأقول لك شيئا أرجو أن تتذكره، لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. قلت له: أنا وجودي هنا لتأكيد الهوية العربية للعراق، وهي مسألة مهمة لهوية العراق ولأمن العراق. رد علي مكررا ذات العبارة: يا أخي لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. في الوقت ذاته كان ابن حلي، هذا كان مساعدا لعمرو موسى في رئاسة الجامعة العربية، في الوقت ذاته كان ابن حلي جالسا في غرفة أخرى مع ابنه محمد السيستاني، محمد رضا السيستاني، واتفق على التواصل ووسائله. أما أنا فقد عدت ومعي تأييد السيستاني بتلك العبارة القوية: لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. رجاء اعرضوا لنا الفيديو من خلال قناة آسيا الفضائية.
طيب، في هذه الزيارة قلت أنه أخرج الجميع وأبقاك لكلمة معينة.
هاي تمام. مكتوبة في الكتاب.
أنا عرف
عايز اسمعها. يعني عايز مش بس العينين إنما الأذنين.
طبعا.
العبارة هي: لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران.
نفس كلمتي.
رجاء أعيد بث الفيديو.
طيب، في هذه الزيارة قلت أنه أخرج الجميع وأبقاك لكلمة معينة.
هاي تمام. مكتوبة في الكتاب.
أنا عرف
عايز اسمعها. يعني عايز مش بس العينين إنما الأذنين.
طبعا.
العبارة هي: لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران.
نفس كلمتي.
وإلى الفيديو الآخر، حيث يبدو أن عمرو موسى كان مسرورا جدا بعد أن سمع ما سمع من السيستاني ما لم يكن يتوقعه، وكيف أن الرجل يخون الشيعة الذين جعلوه تاجا على رؤوسهم. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
ما أسعدني وأنا أخرج من هذا اللقاء مع السيد سماحة السيد السيستاني مستريحا مطمئنا مسرورا.
وإلى الأمريكان، إنها العلاقة الحميمة فيما بين السيستاني والأمريكان إلى هذه الوثيقة. هذه الوثائق من أرشيف الكونغرس الأمريكي، بإمكانكم أن تدخلوا إلى موقع الكونغرس الأمريكي كي تطلعوا على هذه الوثائق بأنفسكم، مثلما دخلنا نحن وصورنا وأخرجنا لكم هذه الوثائق وغيرها، أخرجنا الكثير من الوثائق في البرامج السابقة. جورج فاينوفيتش، سيناتور من ولاية أوهايو، هو الذي يقول: ألسنا محظوظين لأن لدينا السيستان هناك؟ هذه في جلسات الكونغرس وهم يديرون أمور بلادهم ويخططون لبلادنا أيضا. ألسنا محظوظين لأن لدينا السيستان هناك وأننا قادرون على العمل معه؟ لولا السيستان فأين سنكون؟ رجاء اعرضوا لنا كلام جورج فاينوفيتش بشكل واضح على الشاشة. أما الدكتور كينيث بولاك وهو محلل وخبير في CIA المخابرات الأمريكية يقول: سيكون من المفيد لنا منح السلطة لآية الله السيستاني، نحن بحاجة إلى تمكينه، إذ نحتاج أن نظهر للعراقيين أن السيستاني قادر على الوقوف في وجهنا حتى يخدعوا. هناك تعاون فيما بين الطرفين، وهذا هو الذي جرى منذ سنة 2003 ميلادي وإلى هذه اللحظة. هذه الكلمات تلخص البرنامج الأمريكاني السيستاني. رجاء اعرضوا لنا ما قاله الدكتور بولاك. ونعود إلى السيناتور جورج فاينوفيتش وهو يتحدث في إحدى الجلسات الخاصة والمختصة من جلسات الكونغرس الأمريكي.
I'll never forget when Secretary Rumsfeld was in many times to a private session, closed session. I asked them, what about Ayatollah Ali Sistani? Okay? You know and I know that without Ayatollah Ali Sistani, we would be in bad shape there. He's been very supportive of what we've tried to do, even though we've never spoken to him.
رجاء أعيد بث الفيديو.
I'll never forget when Secretary Rumsfeld was in many times to a private session, closed session. I asked them, what about Ayatollah Ali Sistani? Okay? You know and I know that without Ayatollah Ali Sistani, we would be in bad shape there. He's been very supportive of what we've tried to do, even though we've never spoken to him.
أعتقد أن الأمثلة كافية وأنها تشير إلى حقيقة هذا العنوان: تطويع الدين في خدمة السلاطين والسياسة. هكذا حرف الطوسيون دين العترة الطاهرة عبر العصور وإلى يومنا هذا. وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.